موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد ابتدأنا في لقائنا الماضي الكلام عن صنف من المسلمين أرادوا أن يجتهدوا في قبول السنة وردها على غير المنهج الحديث الذي سار عليه أئمة الحديث، فجاءوا بأقوال وبتقسيمات ردوا بها بعضا من السنة الثابتة بغير دليل صحيح وبغير منهج صحيح. وقلنا بأن هؤلاء يمكن أن نجعلهم قسمين: والقسم الأول هو من جعل مأخذ قبوله ورده للسنة هو تقسيم ما يصححه المحدثون إلى ما يفيد اليقين وما يفيد غلبة الظن، وبالطبع كان القسم الثاني وهو ما يفيد غلبة الظن هو القسم المردود عندهم والذي لا يحتج به إما مطلقا أو بتفصيل معروف مذكور في كتب أهل العلم. وذكرنا في لقائنا الماضي أن أصل هذا التقسيم صحيح من جهة أن الأخبار منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد غلبة الظن، وبدأنا بالرد على هذا الصنف من الناس ببيان أن ما يفيد غلبة الظن أيضا هو حجة شرعية لازمة، وأنه لا يصح أن نتردد في قبول ما أفاد غلبة الظن بدليل أو لسبب أن غالب العلوم إنما هي مبنية على غلبة الظن، ليست العلوم الشرعية فقط بل حتى العلوم الطبيعية والكونية. فلماذا تخص السنة النبوية في أن ما أفاد غلبة الظن منها يكون مردودا أو غير مقبول؟ هذا الأمر الأول من الأمور التي أبين بها رد هذه أو هذا التقسيم. الأمر الثاني الذي أبين به رد هذا التقسيم أن اعتقاد أن هذا الخبر مفيد اليقين أو مفيد لغلبة الظن هذا أمر نسبي بالنسبة للشخص نفسه. فأنا قد أسمع خبرا اليوم يكون هذا خبر لم تجتمع حوله ولم تحتف به قرائن معينة، فأقول هذا الخبر أنا يستقر في نفسي أن هذا الخبر إنما يفيد غلبة الظن، ثم بعد قليل أتأمل هذا الخبر والقرائن المحيطة به فأعتقد أنه لابد أن يكون صوابا وأجزم بصحة هذا الخبر. وهذا يقع. حتى أضرب لكم مثال مثلا معينا حتى أبين المقصود في غير السنة النبوية، وقلنا بأن السنة النبوية كغيرها من الأخبار. لو أنني مثلا مررت بطريق معين فوجدت رجلا من ذوي الهيئات أي ذوي المكانة عند الناس وذوي الوجاهة خارجا من باب بيته وهو ظاهر التأثر وربما يصيح وربما شق ثوبه، وسمعته يقول: مات ابني الوحيد في هذه اللحظة. أنا قد أشك في البداية، قد أقول لعل عنده أغراض أخرى من هذا الخبر خاصة أول ما أسمع الخبر، لكن إذا تذكرت أنه رجل من وجهاء الناس ومن العقلاء وأنه هذا ابنها الوحيد، وأنا ربما أعرف أنه بالفعل ليس له إلا هذا الابن الوحيد وهو شديد الخشية عليه، ولاحظت قرائن الأحوال، وربما سمعت صراخ من داخل البيت، وربما رأيت أيضا المغسل والمكفن يدخل ويخرج من البيت. إذا اجتمعت هذه القرائن عندها، هل أشك في صدق هذا الخبر؟ لا شك أنه سينتقل من غلبة الظن إلى أن يصبح يقين، مع أن الخبر ما زال خبر رجل واحد، لم ينتقل إلى أن يصبح خبر عدد من الناس. فالخبر الواحد قد تحتف به قرائن معينة تجعله مفيد لليقين. فأنا كنت في البداية مستفيد غلبة الظن، ثم أصبحت مستفيد لليقين. قد أستفيد اليقين ثم تأتيني قرائن أو أدلة تجعلني أشك في صحة هذا الخبر، قد تجعلني أنتقل به مرة أخرى إلى غلبة الظن، بل قد تجعلني بعد أن كنت موقنا به تجعلني موقنا بتكذيبه. كأن أرى هذا الولد ثاني يوم يمشي على الأرض، لم يمت ولم يحصل له شيء، فلا شك عندها أني سأوقب بكذب الخبر الذي سمعته بالأمس. إذن قضية الحكم على الخبر بأنه مفيد لغلبة الظن هذا أمر نسبي بالنسبة للشخص نفسه. أنا قد أعتقد أنه مفيد لغلبة الظن، غدا أعتقد أنه يقين، غدا أعود مرة ثانية إلى غلبة الظن أو إلى ما هو أشد من ذلك كما ذكرت. فإذا كان هذا التقسيم بهذه النسبية البعيدة جدا، هل يمكن أن يكون الدين الله عز وجل وما يقبل وما يرد من السنة النبوية ينبني على هذا التقسيم غلبة الظن واليقين؟ لو قلنا بهذا معنى ذلك أنه قد أدين بهذا الحديث اليوم وغدا لا أدين به وبعد غد أعود وأدين به، خاصة إذا تذكرنا أن القضية بين غلبة الظن واليقين والأمر بينهما متقارب جدا، غلبة الظن بالثبوت واليقين بالثبوت. فإذا فتحنا هذا المجال أصبح الإنسان يتنقل بين في دينه بين قبول خبر ورد خبر من ساعة لساعة. وأنا بالطبع لا أستطيع أيها الإخوة المشاهدون أني يعني أتكلم عن هذه القضية إلا بقدر يفهمه المتخصص وغير المتخصص، وإلا في أمور دقيقة جدا نعرف من خلالها أن القرائن في غاية الدقة، فقد تظهر للعالم في لحظة وقد لا تظهر، قد يستقر في قلبه عظم هذه القرائن فيوقن، وقد ينتقل بعد ذلك لتشويش في ذهنه وفي فكره إلى أن ينتقل بالخبر إلى غلبة الظن. فلا نتصور أنه من الممكن أنه اليوم يعتقد بهذا الحديث ثم غدا يعتقد بعدم ثبوته ويرده ويرد مقتضاه لمجرد أنه انتقل من كونه يقينا إلى كونه غلبة ظن أو العكس. هذا أول يعني دليل يدل على أن هذه النسبية لا يمكن معها أن تكون هذا التقسيم تقسيما صحيحا به نبني قبول السنة أو رد السنة النبوية. سبب آخر أيضا نسبية هذا الأمر أيضا ما بين غلبة الظن، الاعتقاد بغلبة الظن واليقين بين الناس المختلفين. فأنا قد أستفيد غلبة الظن من خبر ما، وشخص آخر يقول أنا بل أوقن بهذا الخبر وعندي قرائن تدل على صحة هذا الخبر، قد يشرح لي هذه القرائن لكني أنا ما أقتنع وأبقى على رأيي السابق أنها مفيدة لغلبة الظن. فلو قسمنا السنن بناء على غلبة الظن واليقين، وتذكروا أن القضية هنا ليست قضية ممكن يحتكم إليها الناس، يعني قد يجتمع أناس ويقولون هذا يفيد اليقين، يعارضهم أناس آخرون يقولون يفيد غلبة الظن. لا يمكن أن تلزم أحد الناس، لأن هذه قضايا في القلب. لا يمكن أن يقول أنت غير صادق عندما تدعي أنه يقين، ولا يمكنه أيضا أنه يدعي كذلك، لأن هي إنما عندما أقول أني استفدت اليقين أو استفدت غلبة الظن إنما أخبر عما في صدري وعما في قلبي، ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن ألزم الناس بما أعتقد. فإذا كان الأمر كذلك وكان الناس يتباينون في إدراكهم للقرائن التي قد تحيط بالخبر فتنتقل به إلى اليقين أو إلى غلبة الظن أو ما شابه ذلك، وهذا التباين تباين كبير جدا وكما ذكرنا سابقا بل يختلف عند الشخص الواحد من حين لآخر، فلك أن تتخيل ما هو مقدار ضياع الدين لو قسمنا السنن والأخبار بناء على غلبة الظن واليقين. يأتيني اليوم واحد يقول أنا ما استفدت من هذا الحديث إلا غلبة الظن إذن لا أقبله، وشخص آخر يقول استفدت اليقين إذن أقبله، وصارت المسألة مرتبطة بقلوب الناس وبأهوائهم، ما أرادوا أن يجعلوه مفيدا لليقين قالوا أنه مفيد اليقين واحتجوا به، وما والشيء الذي لا يعجبهم قالوا بأنه يفيد غلبة الظن ويردوه. إذن تصبح القضية ليست مبنية على قواعد علمية ينبني عليها القبول والرد. هذا سبب آخر قوي جدا لرد هذا التقسيم، لا من جهة صحة التقسيم من أساسه، ولكن من جهة بناء القبول والرد على هذا التقسيم. أيضا سبب آخر أن الفرق بين غلبة الظن واليقين، يا أيها الإخوة المشاهدون، فرق دقيق جدا. يعني أنا أريد أن أسأل أي شخص بلغه خبر ما مجرد استفاد منه غلبة الظن، يعني ترجح عنده أن الخبر صحيح لكن لا يستطيع أن يجزم ويقطع أنه صحيح، ثم ابتدت تتوالى القرائن التي تؤكد صحة هذا الخبر، متى يمكنه أن يقول في هذه اللحظة وفي هذه الدقيقة وفي هذه الثانية أنا استفدت اليقين؟ هل يمكن يستشعر هذا في نفسه؟ لا يمكن. هو يشعر أنه بعد فترة استفاد اليقين، لكن ما هي اللحظة التي استفاد فيها اليقين؟ لا يكاد يشعر بهذا الأمر. وغلبة الظن القوية جدا قد تشتبه باليقين، فكيف نبني القبول والرد على قضية غير متميزة غير واضحة؟ يعني قضية نسبية إلى حد كبير، والتشابه بين أفرادها وجزئياتها تشابه كبير جدا، فلا يمكن أن يكون الدين مبني على مثل هذه القضايا الغير العلمية وغير النقدية، والتي لا يمكن أن يحتكم إليها الناس إذا أرادوا أن يعرفوا الصحيحة من الضعيف. أيضا من الأدلة التي تدل على بطلان هذا التقسيم أيها الإخوة، وهذا ما وقع بالفعل، أن الذين وضعوا هذا التقسيم ما دام إنه الأمر نسبي، أصبحت القضية بالنسبة لهم مرتبطة بما يحبون وما يهوون، فإذا جاء الحديث موافق لهواهم قالوا هذا حديث نستفيد منه اليقين، وإذا جاء الحديث غير موافق لهواهم قالوا هذا نستفيد منه غلبة الظن ولذلك لا نقبله. وقلنا بأن اليقين وغلبة الظن أمور نفسية، لا يمكن أن يلزم الناس، أنا إذا استفدت اليقين أن ألزم الناس أقول هذا يفيد اليقين، وبناء على ذلك أصبح ما أرادوا أن يجعلوه ثابتا قبلوه، وما أرادوا أن يجعلوه غير ثابت ردوه. ولكم أن تتخيلوا لو أن بالفعل رجل تستر بالإسلام وأراد أنه يشكك الناس في الدين وطرح هذه الفكرة التي تبناها بعض المسلمين للأسف الشديد، وقال أنا مسلم وأنا إنما أقبل من السنة ما استفدت منه اليقين، وما لم أستفد منه اليقين أرده، وصار يرد كل السنن أو غالب السنن بهذه الحجة، ما هو ردنا عليه؟ وقد قبلنا منه، يعني أكلم هؤلاء الذين قبلوا بهذا التقسيم، قبلنا منه هذا التقسيم الذي يبني عليه القبول والرد للسنة النبوية، كم سيكون ضياع هذه السنة النبوية، وأتحنا فرصة للحاقدين والذين يريدون التشكيك في السنة النبوية أن يردوا ما شاء وأن يقبلوا ما شاء من السنة النبوية. ثم أقول أخيرا أيضا، أو الدليل قبل الأخير أيضا في رد هذه الدعوة، إذا أردنا أن نجعل أحد حجة في معرفة ما يلزم أن يحتج به من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يحتج به، نقول أنه قضية نفسية وقلبية، فإذا أردنا أن نجعل أحد من الناس حجة، هل نلجأ إلى من كان عالما بالسنة فنقول له ما قبلته أنت فنحن نقبله، وما رددته أنت فنحن نرده، أم نرجع إلى من كان جاهلا بالسنة النبوية فنقول ما قبلته نقبله وما نرده نرده وما ترده نرده؟ لا شك أن كل علم إنما يرجع فيه إلى أهله المتخصصون فيه، إلى أهله المتخصصين فيه، لا أرجع إلى من كان جاهلا بهذا العلم. فإذا أردنا أن نقبل بهذه القسمة أصلا، ما أفاد اليقين وما أفاد الظن، ونحتج بما أفاد الظن ونرد ما أفاد اليقين، لو أردنا نقبل هذا فنرجع إلى أهل الحديث، وأهل الحديث إذا قالوا هذا حديث صحيح فهم ومعنى صحة الحديث عندهم أنه أفاد اليقين، وهذه قضية قد تغيب عن بعض طلبة العلم. الحديث الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة المشهورة المعروفة هو مفيد لليقين، وسيأتي إن شاء الله في حلقات قادمة إن قدر الله عز وجل ذلك أن نبين هذه الفكرة بوضوح وجلاء. المقصود أننا إذا أردنا نرجع إلى معرفة ما يحتج به من السنة وما لا يحتج به، ينبغي أن لا نرجع لأي شخص، وإنما نرجع لأهل العلم المختصين فيه، وهم أهل الحديث من أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وأمثالهم من الأئمة الذين عرفوا بالعناية بالسنة النبوية، وسلم لهم الموافق والمخالف أنهم أهل العلم بهذه الصنعة، صنعة السنة النبوية ونقد الحديث النبوي ومعرفة ما يصح وما لا يصح من السنة النبوية. آخر حقيقة قضية أو دليل يدل على عدم صحة هذا القول، أن نعرف منشأ هذا القول، وأنا أردت أن أذكر هذا في الأخير لأن من صعب عليه إدراك الأدلة السابقة أو وجد فيها شيء من الصعوبة لن يصعب عليه أن يعرف أن القول الذي يكون مصدره مصدرا ليس مؤتمنا وليس هو المصدر الصحيح لقبول تلك المعلومة أنه ينبغي أن نشك في صحة تلك المعلومة وأن نردها على قائلها. فإذا أردنا أن نعرف من هو أول من قسم الأخبار النبوية إلى مفيد للظن ومفيد لليقين وأراد أنه يبني القبول والرد على هذه القسمة، أنا أعود وأكرر يا إخوان وأذكر أن التقسيم إلى مفيد اليقين والظن نحن لا نخالف فيه، لكن أن نبني القبول والرد على هذا التقسيم هذا هو المردود. فنقول إن مصدر هذه الفكرة هو أول من قال بهذه الفكرة هو واصل ابن عطاء في نحو سنة 110 من الهجرة. وواصل ابن عطاء كما هو معروف عند عامة طلبة العلم وعند العلماء أنه هو مؤسس مذهب الاعتزال الذي هو أحد المذاهب المبتدعة والمخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. أول من قال بهذه القسمة هو واصل بن عطاء، وقد نص على ذلك أحد العلماء السابقين وهو أبو هلال العسكري، يقول في كتابه الأوائل عندما ذكر واصل بن عطاء المتوفى سنة 31 و100 من الهجرة، قال وهو أول من قال الحق من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجة عقل وإجماع. وأيضا نص أحد علماء المعتزلة أن واصل بن عطاء هو الذي قال إن كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على غير التواطؤ فهو حجة، وما يصح ذلك فيه فهو مطرح. فيصرح أن كل ما يرد إليه أدنى احتمال أي ما أفاد غلبة الظن فإنه يكون مردودا. وقد وافقه على هذا الرأي تلميذ واصل بن عطاء وأحد مؤسسي أيضا مذهب الاعتزال وهو عمرو بن عبيد. وقد جاءت قصة تدل على ذلك فيها شيء من الفائدة. يذكر أحد التابعين وهو بكر بن حمران العتكي يقول أنه جلس عند عمرو بن عبيد في يوم من الأيام فسمع عمرو بن عبيد يفتي بخلاف حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بكر بن حمران العتكي هذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى له الحديث المخالف لقوله. فقال له عمرو بن عبيد هل تحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ يعني يريد أن يقول إذا كنت موقن بأن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحتج به، أما إذا كان مفيد لغلبة الظن فقط فأنا لا أحتج به. فقال له بكر بن حمران وهل تقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله؟ يعني كما أنك لا تجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لا تجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. طبعا هذا الجواب ليس حقيقة جوابا سديدا لبكر بن حمران، لكنه أيضا مواجهة بالمثل، وإلا فالجواب السديد أن يقال له هو وإن كان لأنه قد يكون مفيد اليقين، لكن افترضنا أنه لا يفيد اليقين هذا الحديث عند قائله وإنما يفيد غلبة الظن، أن غلبة الظن أيضا حجة شرعية يلزم العمل بها للمفاسد المترتبة على مثل هذا التقسيم كما ذكرت سابقا، ولكون الاستفادة من ما أفاد غلبة الظن هو عمل عامة العلماء في عموم العلوم الشرعية والنظرية والعلمية على جميع أو في جميع العلوم. إذن مصدر هذا التقسيم الذي به قبل شيء من السنة ورد شيء من السنة أصلا مصدره مصدرا غير مؤتمن ومصدر ينبغي أن نأخذ منه غاية الحذر. يكفي أن هذا القول لم يقل به الصحابة ولم يقل به التابعون ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، لا الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الإمام أحمد ولا أحد الأئمة المعتبرين على مر العصور الإسلامية الأولى في زمن السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فقول أو رأي متعلق بالدين يفوت هذه الأجيال الفاضلة وهؤلاء الأقوام الذين هم أهل لأخذ الدين منهم ونأخذه من أشخاص هم أصلا متهمون في دينهم ومتهمون في معتقدهم ولهم آراء خالفت ما عليه عامة المسلمين وعامة علماء المسلمين، لا شك أن هذا مما يقتضي الشك في هذه المقالة من أساسها وأن لا تقبل هذه المقالة من صاحبها. هذه كما ذكرنا هي مقالة الصنف الأول ممن رد جزءا من السنة. المقالة الثانية أيها الإخوة لمن رد شيئا من السنة النبوية هم الذين قالوا نحن لا نرد هذه السنة من أجل أنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نردها من جهة أنها إنما تفيد أو من جهة أنها ليست بوحي من الله عز وجل. يعني وإن قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة أو فعل ذلك الفعل أن يكون هذا حديثا بوحي من الله عز وجل. وهؤلاء بنوا هذا التقسيم على أيضا فكرة صحيحة. وفي الحقيقة هنا أنبه إلى خطورة هذه المقالة والسابقة، لأن لها وجها من النظر، لا الأولى أصل التقسيم صحيح، ولا الثانية كما سيأتي أن أصل هذا التقسيم صحيح. كيف يكون أصل هذا التقسيم صحيح؟ هذه قضية لابد من تقريرها أولا، وهي أن السنة النبوية أو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما هو بوحي من الله عز وجل، ومنه ما مآله أن يكون بوحي وإن كان ابتداء ليس بوحي من الله عز وجل. حتى نبين هذه الجملة وهذه العبارة، أقول إن السنة النبوية أيها الإخوة، نأخذ الأقوال أولا ثم ننتقل إلى الأفعال. القول الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، قد يأتيه الوحي يأمره بتبليغ أمته أمرا معينا ليس بقرآن، معنى معين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي آنفا، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. فهذا الجبريل جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر ليس هو من القرآن الكريم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذا الحديث، فهو وحي من الله عز وجل، المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف القرآن الذي هو لفظه ومعنى من عند الله عز وجل. فهذا القسم الأول من الأحاديث التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من الأحاديث هو أن يحصل أمر للمسلمين أو يأتي سائل يسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده الوحي من نصوص الكتاب والسنة الموحى إليه بها، فيجتهد عليه الصلاة والسلام في بيان الحكم في هذه المسألة. وقضية اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد فيما لم يرد فيه نص، وهذا هو الراجح والصحيح، وأدلته كثيرة جدا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد، وما دام قلنا أنه يجتهد معنى ذلك أنه إنما يقول تلك المقالة بعد الاجتهاد لا بناء على وحي من الله عز وجل. لكن الذي نريد أن ننبه إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد وأقره الوحي، أي لم يأته تصويب أو تعديل لذلك الاجتهاد من الله عز وجل، فمعنى ذلك أن الله عز وجل قد راضي عن ذلك الاجتهاد، فبرضى الله سبحانه وتعالى وإقرار الله عز وجل لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا القسم من السنة النبوية أيضا بوحي. فما دام أنه يصبح بوحي أصبحت السنة النبوية كلها كما ترون بوحي، يعني إما وحي ابتداء أو وحي بالمآل، مآل ما كان باجتهاد، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب في بيان الحكم الراجح فهو من الوحي الذي رضي الله عز وجل عنه بالمآل كما ذكرنا. فإن عوتب النبي عليه الصلاة والسلام أو صوب حكم النبي عليه الصلاة والسلام، إذن عدنا بأن القول الأول ما أشبهه بالمنسوخ، وإن كان ليس هو بمنسوخ على المعنى الاصطلاحي المعروف، لكنه ما أشبهه بالمنسوخ، ويصبح الحكم الذي تلا ذلك والذي صوبه الله عز وجل هو الوحي من الله سبحانه وتعالى. فكما أعود وأقول إن السنة النبوية وإن كان بعضها لا يكون بوحي ابتداء، إلا أنه إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي تصويب لقوله أو تعديل أو بيان لخطأ في عبارة له عليه الصلاة والسلام أو في حكم له، فإن هذا يقتضي أن تلك السنة قد رضي الله عنها وأصبحت برضا الله سبحانه وتعالى عنها وحيا من الله تعالى يجب الالتزام به. فالسنة النبوية ما كان منها بوحي ابتداء وما لم يكن بوحي ابتداء كلها في المآل أن تكون وحيا من الله عز وجل. وأيضا انتهى الوقت ولم ننتهي أيضا من إكمال هذه الجزئية، فنستميح الإخوة عذرا أن نكمل الجواب عن أصحاب هذه المقالة، وقد جاء سؤال في الحقيقة متعلق بأصحاب هذه المقالة في موقع البرنامج في الشبكة العنكبوتية، ولعلي أستطيع أن أتطرق للجواب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة، وإن لم نستطع قد نؤجله إلى حلقة آتية، وهناك أسئلة أيضا وردت سنجيب عنها إن شاء الله في الحلقات الآتية بإذن الله تعالى. وأستودعكم الله تعالى، وأصلي وأسلم على خير عباد الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنة المختار طه مصدر للعارفين، شع نور الحق منها رحمة للعالمين. أمسكوها حجة بيضاء